بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل، ولقاء جديد مع هذا المتن الميسر، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. كنا توقفنا في لقائنا السابق عند قول المصنف الباب الثاني في الآنية، فإن شاء الله نأتي بالمتن، حضر المتن معنا إن شاء الله. قال المصنف: الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. يقول المصنفون هنا في هذا الكتاب: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة. هنا يتكلم أولا عن تعريف الآنية التي سوف يكون الكلام عنها. أي شيء أو وعاء معين بيحفظ فيه الماء، يحفظ فيه الطعام، يحفظ فيه أي شيء من ما يستخدمه الإنسان يسمى إناء. وبالنسبة يعني ذكر الآنية في هذا الموضع، هو أن يعني نحن نتكلم على الطهارة، والطهارة تحتاج إلى الماء، وبديهي أن الماء يحتاج إلى وعاء يحمل فيه، خاصة يعني في الأزمنة القديمة لم تكن لديهم يعني وسائل حفظ الماء وتيسير سبل الحصول على الماء كما لدينا الآن. أنت الآن تفتح السنبور وخلاص تحصل على الماء وانتهى الأمر، لكن قبل ذلك ولازلنا أيضا نحتاج إلى هذه الأواني. فأحتاج إلى ذكر ما الذي ينفع في حفظ الماء، وما الذي لا ينفع، ما الذي يصلح لحفظ الماء وما الذي لا يجوز. فهذا يعني الأصل أن الآنية وغيرها، يعني لو نظرت إليها من المنظور الفقهي سوف تحتاجها يعني في أبواب أخرى، لكن كعادة المصنفين في الكتب الفقهية أنهم كانوا يأتون بأقرب الأبواب التي تناسب ذكر هذا الأمر. يعني مثلا باب الآنية قد يكون له متعلق إلى حد كبير بمبحث فقه الزينة مثلا وغيرها، لكن هنا نحن نحتاج إلى الآنية لحفظ الماء، فلأجل هذا وجدوا أن أقرب الأبواب التي تذكر فيها المبحث الآنية هو باب باب المياه، فعجلوا بذكرها لحتى يعني تحتاج يعني أو يعني يؤتى بذكر كل الأحكام التي تحتاجها في هذا الباب. يقول هنا الحكم، يعني هو ذكر أولا تعريف الآنية ثم ذكر ذكر حكم هذه الآنية. الأصل العام في الآنية هي الإباحة. ما الدليل على هذا؟ ذكر هنا لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طب إذا نظرنا إلى هذه الآية، ما وجه الدلالة فيها؟ هذه الآية من الآيات الجامعة التي نحتاج إليها كثيرا، فما وجه الدلالة إذا نظرنا إليها؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما وجه الدلالة فيها على الإباحة؟ أي لفظ؟ ما هو من أين استللنا على هذا؟ نعم، خلق لكم. الآية هنا في معرض الامتنان على الخلق بما خلقه الله لهم، فالله سبحانه وتعالى خلق لهم ما في الأرض جميعا، فخلق لكم في معرض هذا الامتنان تعني أنه أباح لكم هذا، وإلا فما هو وجه الامتنان إذا خلق الله هذه الأمور ثم بعد ذلك حرمها علينا؟ فإذا كان هذا هو الدليل العام على أن الأصل في الأشياء الإباحة. دي من الأدلة الجامعة التي يحتاج إليها الإنسان. أصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الدليل على خلاف هذا. فإذا سحبنا هذه القاعدة على ما لدينا الآن في الباب فنقول الأصل في الآنية التي نحفظ فيها الأشياء الإباحة. شيء أنت وجدت أمامك آنية أنت لا تدري مما صنعت شكله إناء، الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه أنه مباح حتى يتبين لي وجه الحرمة فيه. ثم ذكر المسألة أو المسائل التي سوف يتكلم عنها. قال المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يقول يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. طيب نوضح الكلام المكتوب. يقول أن الآنية بصفة عامة يجوز أن نستعملها في كل أوجه الاستعمالات. طب ما هو الاستعمال أصلا؟ ما معنى كلمة الاستعمال؟ الاستعمال في الاصطلاح عند الفقهاء عندما يقولون استعمال الشيء أي أن يتلبس الإنسان بالنفع به، فالانتفاع بهذا الشيء هو ده اللي بيسموه إيه؟ الاستعمال. عندما أستعمل مثلا الميكروفون أستعمله في ماذا؟ في أن ينقل الصوت، هذا اسمه إيه؟ استعمال. فالاستعمال في مصطلح الفقهاء يعني التلبس بالانتفاع. تمام. طيب هم يقولون هنا أن الاستعمال الآنية يجوز أن نستخدم هذه الآنية وننتفع بها في كل شيء طالما أنها طاهرة. أدي نمرة واحد. اثنين مباحة، أفي شرطين الإباحة العامة والطهارة. عظيم. قال إيه؟ ولو كانت ثمينة. ولو هنا دي إيه؟ الإضراب. أنا عندي هنا يعني حكم إيه؟ قد يبدو في الذهن أنه إيه؟ أنه مخالف للحكم الذي نتكلم عليه. فهل لو كانت الآنية غالية وثمينة لا يجوز الانتفاع بها؟ لا، هو بيقولك إنه يجوز حتى ولو كانت ثمينة أنها إيه؟ أن نستعملها. لكن هناك استثناء. إيه هو الاستثناء؟ الذهب والفضة. لكن طبعا بالنسبة لكلمة ولو كانت ثمينة هناك فارق بين جواز استعمال الآنية الثمينة من الناحية العامة وبين ورود أدلة أخرى ينظر إليها في يعني في مسائل أخرى. يعني مثلا مسألة بقى هننظر لها من وجه آخر، منها مثلا الإسراف وهكذا. لكن بصفة عامة هل هو جائز أم لا؟ هو جائز، يعني لم يرد فيه إيه؟ لم يرد فيه نص خاص بالإيه؟ بالتحريم. لكن عندي نصوص معينة حرمت استعمال الذهب والفضة، فهذا هو ما ورد فيه نص مخصوص يقلل لي أو يستثني لي الإباحة الأصلية. عندي آنية الذهب والفضة ورد فيها إيه؟ ورد فيها أدلة. ما هي هذه الأدلة؟ يقول اقرأ معي. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا أول دليل أورده المصنف لاستثناء الإباحة. فهناك منع في ماذا؟ في آنية الذهب والفضة. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا هو الدليل الثاني. وهناك زيادة وردت عند مسلم وهي زيادة مهمة ليست عندكم في الكتاب، فيه إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة بدلا من إيه؟ الذي يشرب فقط. يعني في زيادة إيه؟ إن الذي يأكل ويشرب. ف فإذا نظرنا إلى هذه الأدلة ماذا نفهم منها؟ ماذا نستنبط منها؟ بدأنا أولا بالدليل الأصلي للإباحة، ثم جاء نص آخر فيه استثناء. طيب ما الذي استثنى في هذه النصوص؟ ما الذي استثنته النصوص من الإباحة الأصلية؟ يقول هنا في الكتاب: فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. طيب لما هي جائزة في الطهارة، لماذا أوردنا الباب أصلا؟ يعني ليه تكلمنا عليها هنا؟ لماذا جئنا بهذا المبحث أصلا، طالما أن كل الآنية في النهاية صار الحكم أن كل الآنية يجوز استخدامها في الطهارة؟ أقول لك، قول الجمهور أصلا على تحريم الاستعمال مطلقا، جمهور أهل العلم على تحريم الاستعمال مطلقا بما فيها الطهارة، يعني تحريم الاستعمال سواء فيما هو منصوص عليه من الطعام والشراب أو غيرها من أوجه الاستعمال. هم العلماء قالوا أن الأدلة التي أوردها رسول الله صلى الله عليه، أو المنطوق الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها تنبيه على تحريم الاستعمال بذكر الشراب والطعام كنوع من أنواع التنبيه على ما عداها من أوجه الاستعمال، إنما كان التحريم صريحا فيما يكثر الاستعمال فيه. يعني ملخص قول الجمهور في هذه المسألة أنهم قالوا أن النص وإن ورد بصورة خاصة إلا أنه ليست الصورة قاصرة على ما ورد عليه النهي، إنما كان ذكر الطعام والشراب ليس قيدا ولكنه وصف أغلبي. يعني إيه؟ تعالى إذا يعني نظرنا في قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ما الذي تفهمه من هذا النص؟ هل تحريم الربا مطلقا، أم أنه تحريم لاستعمال مال الربا في الطعام والشراب؟ ما الذي تفهمه؟ تحريم الربا مطلقا. طيب لماذا ذكر هنا في قول الحق سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا؟ ذكر الطعام هنا لأن هذا هو أخص ما يستخدم فيه المال، يعني أغلب ما تجده في حياتك من أوجه الإنفاق، تجد إيه الأمر الذي يتكرر عليك الإنفاق فيه كل يوم؟ الطعام والشراب، هذا هو الاستعمال الأغلبي. جميل. فكان ذكر الطعام هنا أو الأكل في الربا ليس محصورا ومخصوصا في ذكر الطعام، لما هو تنبيه بالوصف الأغلبي. فهمت ده؟ طيب إذا نظرنا هنا إلى ما نحن بصدده، هنا أيضا قال العلماء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا. يبقى كان هناك نهي عن الطعام ونهي عن الشراب، عظيم. فقالوا أن الطعام والشراب هذا ليس بقيد أيضا، هذا ذكر ووصف أغلبي، فقالوا لا يجوز استعمال الآنية التي صنعت من الذهب والفضة، لا يجوز استعمالها مطلقا، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في الطهارة ولا في حفظ الأشياء ولا أي شيء على الإطلاق، إنما ما ورد هنا كان نوعا من الإيه؟ من القيد، لا من الوصف الأغلبي. هذا هو رأي من؟ هذا هو رأي الجمهور. طيب هل هذا ما مال إليه المصنف هنا؟ يعني هل هذا هو رأي الكتاب؟ لا، الكتاب ما قالش كده، الكتاب خالف رأي الجمهور. طب من الرأي الراجح، الرأي المذكور عندنا هنا ولا رأي الجمهور؟ نقول الرأي الذي أورده المصنفون هنا في هذا الكتاب هو الراجح. لماذا؟ لو لم يرد هناك دليل مستقل بجواز الاستعمال لقلنا أن رأي الجمهور وجيه جدا، لكن وردت لدينا أدلة بالفعل تقوي رأي المذكور جواز استعمال الآنية الذهب والفضة في غير إيه؟ في غير الطعام والشراب. طب ما هذه الأدلة؟ انظر معي. عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فأخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تمسكه في جلجل من فضة، وكانت تمسكه في جلجل من فضة، فخضخضته له فشرب منه. قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. خلاصة هذا النص الذي ورد في البخاري أن السيدة أم سلمة كانت تحتفظ بشعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلجل، جلجل من فضة. الجلجل هو عبارة عن إناء صغير شبه الإيه؟ يشبه الجرس. طيب ماذا الذي يهمنا في هذا الحديث؟ الشاهد وجود إناء من فضة عند أم المؤمنين أم سلمة واستخدامها لهذا الإيه؟ لهذا الإناء. هذا الدليل الأول. طيب الدليل الثاني، عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن، أي بالمدائن، مدينة المدائن، فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة. الحديث الأول حديث سيدة أم سلمة كان في البخاري، وهذا الحديث الآخر قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث متفق عليه. بمعنى عندي الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان، وكان لديه إناء من فضة، هذا الإناء جاءه أحد الخدم و يعني أتاه بماء ليشرب منه، فغضب منه حذيفة ورماه به وعلل لأصحابه لماذا رماه بهذا الإناء، لأنه تكرر منه فهو نهاه أن يأتيه بالشرب في الإناء الذي إيه من الفضة فلم ينتهي وكرر الفعل. يبقى أيضا أين وجه الشاهد من الحديث؟ ما الذي نفهمه أصلا من الحديث؟ أيضا نفهم أن حذيفة رضي الله عنه كان لديه إناء من فضة، فلو كان الإناء من الفضة لا يجوز استخدامه ولا استعماله لما كان يقتنيه أصلا. فإذا يثبت لنا في هذين الحديثين أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لديهم إيه؟ آنية من الفضة ويستخدمونها. كذلك أيضا يعني من الأمور التي يستدل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر في الاستخدام والاستعمال، لو كان هذا الاستعمال يعني صفة عامة محرم لبينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة ما يحتاج إليه الإنسان في هذا الأمر، تمام؟ لكن لما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الطعام والشراب، فدل هذا على أن هذا بالفعل هو الوجه الإيه؟ هو الوجه المحرم وليس سائر الاستعمال. فالشاهد خلاصة المسألة، ما هو خلاصة المسألة؟ خلاصة المسألة كالآتي: الآنية بصفة عامة جائزة، الآنية بصفة عامة جائزة، هناك استثناء في ماذا؟ في استخدام آنية الذهب والفضة. هذا الاستثناء في ماذا؟ يحرم الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، يحرم الطعام والشراب، لكن يجوز مثلا استخدام إناء من الفضة مثلا يوضع فيها بعض الزينة مثلا أو كشيء من كوجه من الزينة، وده يحدث كثيرا. يعني الذين يهتمون بزخرف الحياة الدنيا تجد لديهم مثل هذه المقتنيات، لك معايا أطباق فضة، هنا دولاب الفضيات وهكذا. فيعني إيه ممكن تستخدم على وجه الإيه؟ على وجه الزينة. ولكن أن يوضع في هذه الآنية شيء من الطعام والشراب فلا يجوز. ونجدها أحيانا عند بعض الأثرياء مسألة أنه هو يستخدم مثلا طبق كبير من الفضة يوضع فيها الفاكهة مثلا، دي موجودة. وأحيانا بقى الذين يعني إيه يعني يسرفون في هذا الأمر، أحيانا تجدهم يضعون في أطباق من الذهب وهكذا، فلا يجوز، لا يجوز استخدام هذه الآنية التي صنعت من الذهب والفضة في الطعام ولا في الشراب، لكن يجوز الإيه؟ يجوز الاستخدام في غير الطعام والشراب. طيب نقرأ: والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. نحن نفهم من ما ورد من النهي في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإناء المصنوع من الذهب أو الفضة لا يجوز استخدامه في الطعام ولا في الشراب. طب هناك بعض الآنية ليست مصنوعة من الذهب والفضة الخالصة، هو إناء لكن ممكن يكون عليه طبقة طلاء، طبقة من الطلاء من الذهب والفضة، أو فيه شيء من الذهب والفضة، فهذا الذي فيه شيء من الذهب والفضة أو طلي بشيء من الذهب والفضة، قال هنا المصنف أن النهي عام يتناوله كذلك. طيب بداية هو يقول هنا المموه، المموه بالذهب، اقرأ معي في الهامش: المموه أي المطلي، المموه هو المطلي. طيب نحن نجد كثيرا في حياتنا بعض الأشياء تطلى بلون مذهب، تجد مثلا يعني قلم أو ساعة أو غيرها في طلاء لونه ذهبي، هل هذا اللون الذهبي يأخذ نفس الحكم؟ لا، لاحظ هناك فارق بين اللون الذهبي أو اللون الفضي وبين الطلاء بالذهب أو الفضة، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني الذي يطلى بلون يشبه الذهب أو لون يشبه الفضة هذا ليس فيه حرمة، إنما الحرمة في الإناء الذي طلي بالفعل بالذهب أو الفضة، وهذا يحدث. يعني برضو بعض الأواني الفاخرة وهكذا تكون المادة أصلا ليست من الذهب والفضة، لكن الطلاء الخارجي القشرة الخارجية هي المصنوعة من الإيه؟ من الذهب والفضة. فإذا كان الطلاء بذهب أو بفضة، ذهب حقيقي فضة حقيقية، هذا الطلاء أيضا يأخذ نفس الحكم كأنك أيضا تستخدم إناء من ذهب أو فضة. طيب نلاحظ بالنسبة للمسألة التي ذكرها، هو يقول النهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، هذا هو الرأي الذي أورده المصنف هنا، لكن المسألة بالفعل فيها خلاف، هذه المسألة تحديدا فيها خلاف. الإناء الذي لم يصنع من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة لكن كان مطليا بالذهب أو الفضة فيه شيء من الذهب والفضة، الجمهور أصلا على جواز الطلاء بالذهب والفضة، وتجد يعني كثير من أهل العلم يفتون بناء على هذا، يعني الجمهور يقول يفرق بين الإناء المصنوع من الذهب والفضة وبين الإناء المطلي بالذهب والفضة على بقى إيه؟ على تفاصيل، يعني في تفاصيل داخل المذاهب بالنسبة لهذه الإيه المسألة اللي نتعرض لها حاليا، طبيعة الطلاء وحجم الطلاء ولو حدث شيء من يعني التسخين لهذا الإناء ما الذي يتجمع منه إلى آخر هذه، يعني هناك تفاصيل يذكرونها حول هذه المسألة. لكن بصفة عامة الجمهور يجيز استعمال الإناء المطلي بالذهب والفضة على خلاف ما ذكر هنا المصنف. فهم قالوا النهي، يعني إذا ما نظرنا إلى طبيعة النهي، النهي أصلا منصب على الإناء المصنوع من الذهب والفضة. الإناء المطلي لا يقال عنه إناء من ذهب أو فضة، لكن يقال إناء مطلي بالذهب والفضة. لكن على كل خروجا من يعني من هذا الخلاف في هذه المسألة، يعني الأولى بالفعل الأولى القول بما ذكره المصنف هنا، أن يشمل النهي كل الآنية سواء كان الإناء خالصا أو مطليا بالذهب والفضة، وهذا أسلم يعني مما لا شك فيه. يعني طيب، يبقى ده احنا كل كلامنا كنا بنتكلم على ايه؟ كل هذا هي عبارة عن المسألة الأولى، مسألة ماذا؟ استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. خلاصة المسألة، يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الطهارة، وهذا هو ما يهمنا هنا، هذا هو ما يهمنا في هذه المسألة المتعلقة بماذا؟ بمبحث المياه المتعلق بماذا؟ بمبحث الطهارة. هذا هو ما يهمنا، أنه يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الطهارة، ويجوز استخدامه على الراجح في غير الطهارة، باستثناء ماذا؟ باستثناء الطعام والشراب. طيب، نأتي إلى المسألة الثانية. يقول فيها هنا المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. ما معنى الإناء المضبب؟ تعال ننظر إلى الهامش. يقول هنا: التضبيب. ما هو التضبيب؟ هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه، وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه. طيب تعال ننظر أصلا إلى كلمة التضبيب أو الضبة. ما هي الضبة؟ الضبة هي حديدة كانت توضع بالعرض، حديدة كده توضع بالعرض في الأبواب قديما، كانت تسمى الضبة التي يغلق بها الباب، فهذه كانت نوع من أنواع الأقفال يعني. فالمقصود أن الضبة، هذه الضبة الحديدة المستعرض دي كان يغلق بها الإيه؟ الأبواب. ولازلنا إلى الآن مثلا نستخدم هذا التعبير لدينا في ثقافتنا الدارجة، يعني نقول ده أنا قفلت بالضبة والمفتاح، قفلت عليه بالضبة والمفتاح، يعني إحنا بنقولها دليل على إحكام الغلق، مع أن إحنا أصلا ما عدنا نستخدم الضبة أصلا، ما عادش في حياتنا الضبة دي، مش عارفين ولا يعني إحنا بنقول المثل وإحنا مش عارفين هو إيه أصلا. فهذا هو أصل الضبة. يعني لو نظرتم إلى الأبواب القديمة، لو نظرتم إلى الأبنية التاريخية ونظرتم إلى الأبواب من الداخل، تجدوا فيها هذا الإيه، هذا الإيه، هذه الضبة التي تؤخذ بالإيه، يعني الحديدة التي تؤخذ بالعرض. فالمقصود بالضبة هذه الضبة ما يغلق بها. فالإناء المضبب هو إناء فيه شق أو كسر، فيؤتى بشيء من مثلا من الذهب أو الفضة أو نحوها، ويوضع كنوع من وصل لهذا الإيه، لهذا الشق. يعني ده المقصود بالإيه، بالضبة. إناء كده لما يجي كسر يوضع فيه سلك مثلا من الإيه، من الذهب أو الفضة أو غيرها، ويغلق به هذا الإيه، هذا الشق. طيب، لماذا نتكلم عن هذا؟ يعني ما علاقة الإناء المضبب بما نتكلم فيه؟ نحن نتكلم على حكم الآنية، والآنية قديما كانت إذا كسرت كانوا يستخدمون الذهب والفضة خاصة في لحم هذا الشق. طبعا يعني الصورة حاليا لعلها يعني ليست موجودة بمثل هذه الصورة التقليدية التي نتكلم عنها الآن. يعني قديما كان الآنية مثلا ممكن تكون مصنوعة من الخشب أو غيرها، أحيانا الخزف، والآنية لم تكن كثيرة ومتوفرة بالتوفر الذي لدينا الآن. الآنية الآن لدينا كثيرة ورخيصة. قديما الأمر لم يكن على هذا الحال، فكان الإناء إذا كسر فكانوا لا يلقون به هكذا، بل كانوا إيه يصلحونه. وكانت من المواد المهمة لديهم في هذا الإصلاح التي تكون فيها يعني سهولة الإذابة والتشكيل، بحيث إن يتم إيه يعني ترميم هذا الشق، كان استخدام الإناء المضبب. فبما أننا نتكلم على حكم الآنية، وبما أننا تكلمنا أصلا على حرمة استخدام آنية الذهب والفضة، فنأتي هنا إلى حكم فرعي. ماذا لو أن لدينا إناء، هذا الإناء ليس مصنوعا من الذهب والفضة، لكن فيه شيء من الذهب والفضة، وهذا الشيء استخدمناه ليس على وجه الزينة ولكن على وجه الحاجة، احتاجنا إلى استخدام الذهب والفضة في رأب هذا الصدع، في سد هذه الثلمة، في لحم هذا الشق، يعني كان فيه استخدام لأجل حاجة معينة. فما هو هذا الحكم؟ اقرأ معي. يقول: إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء لحديث أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب أو الشعب سلسلة من فضة. تمام؟ يبقى هو بيقول لك ايه؟ بيقول كالآتي: أنا لو لدي إناء وهذا الإناء مكسور، واضطررنا إلى أن نستخدم هذه الضبة، فهو فرق في مسألة التضبيب بين استخدام الذهب وبين استخدام الفضة، فقال أن استخدام الفضة جائز. لماذا؟ لورود النص به. ما هو هذا النص؟ النص الذي أورده لدينا هنا حديث أنس، وهو الحديث الصحيح، أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ هنا في مكان الكسر سلسلة من فضة. السلسلة هنا يعني ايه؟ بمعنى اللحم، يعني كان يلحمونها على هيئة خيوط هكذا كأنها سلسلة. فهنا قال لنا كالآتي: أننا لدينا إناء انكسر، فاستخدمنا لأجل الحاجة استخدمنا الفضة. فالعلماء استنبطوا المسألة الثانية، قالوا ايه؟ قالوا انا عندي النهي عام، القاعدة عندي، اكتبوا القاعدة دي عندكم، هذه قاعدة مهمة جدا في الاستنباطات الشرعية. العام يبقى على عمومه حتى يأتي النص بالتخصيص. الأصل ان العام يظل عاما، الحكم العام يشمل كل الأفراد التي تحته، إلا إذا أتى نص يخصص هذا العموم. طيب، إذا أتى النص المخصص للعموم، قوة التخصيص تعود على ماذا؟ تعود على الذي خصص فقط، على الصورة المستثناة. أكرم الطلاب إلا هذا الطالب، أكرم الطلاب إلا هذا الطالب. ماذا تفهم؟ نفهم الاستثناء يشمل كل الطلاب ولا هذا الطالب فقط؟ لا، الذي استثني، هذا الطالب الذي استثني فقط. كذلك الحال، هم يقولون هنا النهي عام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، إذا هنا النهي على الإيه؟ على العموم. ثم أتانا دليل هذا الدليل يخصص هذا العموم، يخصصه في حق من؟ في حق الذهب ولا في حق الفضة؟ في حق الفضة. فقال أن النهي يبقى على عمومه في حق الذهب ونخصه بالفضة، لكن في أي صورة؟ من العلماء وضعوا قيود، لا يستثنى مثلا وضع الفضة لأجل الزينة. لو لدي إناء مثلا، وده بيحدث كثيرا، يعني بعض أهل الطرف لديهم مثلا بعض الآنية، الآنية مصنوعة من الخزف، هو إناء خزفي عادي، لكن تجد مثلا الحواف يوضع فيها شيء من الذهب، الحواف يوضع فيها شيء من الفضة، وهذا نجده أيضا في بعض الملاعق مثلا، تجد ملعقة والمقبض الملعقة تجد فيها شيء من الإيه، من الزينة كده، إيه، من الذهب، طبعا تبقى يعني بتبقى حاجات يعني في منتهى يعني غالية جدا. جميل. طيب، فهنا قال لنا أن وضع أو الرخصة في استخدام الفضة ليست على إطلاقها، إنما لها قيود. ما هي هذه القيود؟ أن يكون استخدام الفضة للحاجة، أي نمرة واحد. جبناها منين؟ جبنا منين هذا القيد؟ من الاستخدام اللي موجود عندي في النص. انظر إلى النص جيدا. انكسر قدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان قدحا مكسورا، فعندما نريد إصلاح هذا الكسر فهذا أمر ليس إيه؟ ليس لأجل الرفاهية، ليس لأجل الطرف، إنما هو إيه؟ استثناء لأجل الحاجة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، قالوا تكون الفضة يسيرة. طب لماذا قيدوها باليسيرة؟ قال لك لأن هذا هو ما يستخدم، هذا هو الواضح من إيه؟ مما ورد في النص، وهذا هو ما يستخدم عامة. أنا عندما يكون لدي كسر أو شق، فالكمية التي أستخدمها في لحم الشق لا تكون كبيرة، أنا لن أحتاج إلى طلاء كامل لهذا الإناء، إنما أحتاج فقط إلى إيه؟ إلى كمية يسيرة أسد بها هذا الإيه؟ هذا الشقة، وأسد بها هذا الخلل. فهنا وضعوا قيود للتخصيص، أن تكون أولا يسيرة، وأن تكون للحاجة، ليست إيه؟ ليس مطلق. يبقى ده نمرة واحد الاستثناء. طب تعالى ننظر إلى ما قاله. يقول هنا إيه؟ أن الضبة إذا كانت من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. طبعا هو كلمة حرم استعمال الإناء مطلقا، أنا عايزك تكتب أنت بقى جنبها كده حرم استعمال الإناء مطلقا في الطعام والشراب، يعني زود كده كلمة في الطعام والشراب. ليه؟ احنا لسه مرجحين أصلا، هو لسه مرجح وقايل في الفقرة السابقة أنه يجوز استخدام الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. جميل. فيعني عشان توضح العبارة، قال لدخوله تحت عموم النص، وبالفعل هذا هو ايه؟ هذا هو قول الجمهور. الجمهور قالوا لا يجوز التضبيب بالايه؟ بالذهب. لا يجوز الايه؟ لا يجوز التضبيب بالذهب، انما قالوا يجوز التضبيب بالفضة. ولعل هذا ايضا يعني هو يعتبر الرأي الارجح، لان الاصل فعلا عندي من القواعد الاصولية تقول لي كالآتي، انه العام يقع على عمومه، لا يستثنى إلا ما خص بالدليل. فالدليل عندي لم يتعدى إلا إيه؟ إلا الفضة، ولعل هذا كان الإيه؟ لأجل الإيه؟ الحاجة. خلاصة المسألة كما نلخص المسألة، أن الإناء الذهب والفضة يجوز استعمال، يعني نركز في الباب نتكلم على باب الطهارة، نحتاج إلى إناء. الإناء يجوز استعمال إناء الذهب والفضة، يجوز استعمال إناء الذهب والفضة في ماذا؟ في الطهارة. ولا يجوز استعمالهما في ماذا؟ في الطعام والشراب. وقلنا أن هذا على عمومه، يشمل الإناء الخالص المصنوع من الذهب والفضة الخالصة، أو الإناء المطلي الذي طلي بالذهب والفضة. طيب، في عندي أيضا مسألة مستثناء، لو كان هناك استخدام مخصوص لأجل الحاجة، يعني أردنا أن نستخدم الفضة لأجل الحاجة، فهذا استثناء مخصوص إذا كان هناك قدح كسر واحتجنا إلى شيء من التطبيب لمعالجة هذا الإناء، فهذا قد يستثنى في حق الفضة فقط. كل المسألة دي كلها، كل هذه المسألة يعني تقريبا ليس لها يعني تطبيق في حياتنا، تقريبا كده يعني لن نحتاجها في عموم حياتنا، لكن قد يحتاجها البعض بالفعل، وخاصة في استعمالات الآنية التي لدى بعض المترفين الذين بالفعل لديهم بعض الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، أو الذين يستخدمون بعض الأقلام من الذهب، بعض الأقلام من الفضة وهكذا. فمثل هذه الأمور هي التي تحتاج إلى الإيه؟ إلى الإيضاح فقط، خاصة في مسألة الإيه؟ الآنية. ففي نكرر، الآنية المصنوعة من الذهب والفضة لا يجوز، سواء الآنية أو الملاعق أو الأشواك أو السكاكين، لا يجوز استعمالها في الطعام ولا في الشراب، سواء كان هذا الإناء أو الملعقة أو غيرها من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، أو فيهما شيء من الفضة أو الذهب. لو كان في مثلا المقابض من الذهب أو من الفضة أيضا لا تجوز في الطعام والشراب، لا يجوز. ويجوز استعمالها لأجل الزينة مع وجود ضابط، نضع هذا الضابط، ألا يكون هذا الاستعمال فيه من التبذير والإسراف، فيه من التبذير والإسراف. أما استخدام بقى الأمور الأخرى زي مثلا الأقلام أو الساعات أو هكذا، فهذه أيضا من أوجه الزينة، تمام؟ فهل يا ترى يجوز بالنسبة للرجل أن يستخدم الساعة من الذهب أو القلم من الذهب أو غيرها؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي أنه يمنع منها لعموم وحرم على ذكورهم، يعني حرم الذهب على الإيه؟ على الذكور. مسألة استخدام الساعة من الذهب أو القلم من الذهب أو هكذا، يعني أنا يعني أميل أكثر إلى القول إيه؟ بالمنع فيهما. لكن طبعا يجوز استخدام ساعة من الفضة أو القلم من الفضة بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة الأمر إيه؟ واسع، لأن طبعا الزينة في حق الإيه؟ المرأة أوسع من الإيه؟ المرأة يجوز لها الإيه؟ التزين بإيه؟ بالذهب، بخلاف الإيه؟ بخلاف الرجال يعني. برضو في بعض الأسئلة مثلا بتبقى يعني حول استخدام بعض الـ يعني الـ الرجال لديهم ساعة فيها شيء من الذهب، معنى عقرب من العقارب من الذهب مثلا، أرقام مكتوبة من الذهب، هذه أجازها كثير من أهل العلم. وإن كنت أنا أرى أن كل هذه الأمور حقيقة على المؤمن أن يترفع عنها أصلا، يعني الإنسان المفترض يشغل باله بما هو إيه؟ بما هو أولى. طيب نأتي إلى المسألة الثالثة. يقول آنية الكفار، آنية الكفار. طبعا يريد إخواننا، أنا شايف إخواننا اللي على الغرفة بيجمعوا الأسئلة، يريد برضو إخواننا اللي معنا في المعهد لو حد يجمع لنا الأسئلة، علشان برضو لو في عندكم أسئلة، أنا مش بتابع الأسئلة أنتوا بتكتبوها، لو حد يجمع لنا الأسئلة برضو عندكم في المعهد عشان نبقى إيه؟ نبقى نتناقش فيها آخر المجلس إن شاء الله. احنا بالنسبه لاخواننا في الغرفه، احنا ميعادنا امتى ان شاء الله؟ طيب جزاك الله خير يا ابو يحيى ان شاء الله تعالى. طيب بالنسبه للمساله الثالثه، قال انيه الكفار، تكلمنا على الانيه اللي هنستخدمها في الماء. طيب هناك انيه ممكن انسان بيكون يخالط الكفار، يعيش معهم. طيب ما حكم هذه الانيه التي لدى الكفار؟ المخالطه لازم هيكون فيها شيء من التعاملات اليومية، تعاملات على كل المستويات بما فيها الطعام والشراب والمجالسة، وأحيانا بيكون المعايشة الكاملة. يعني آنية الكفار هؤلاء، يعني كيف يكون الإيه؟ كيف يكون التعامل فيها؟ إحنا عندنا مثلا مجتمعنا، في لدينا غير المسلمين من كل الطوائف، سواء كانوا أهل كتاب كفار، سواء كان كافر أصلي أو غيرها، موجودين عندنا مثلا في بلدنا. أو لو في واحد بيسافر برا، سواء اللي بيهاجر بقى ولا اللي لاجل الدراسة او غيره، طب ما هو بيخالط الكفار، فلا بد الانسان برضه يكون على ايه؟ يكون على بينه من الامر. ولاحظ برضه لما نيجي بنتكلم على مبحث آنية الكفار، هو شيء المنطقي عندي عندما اتكلم على هذه المسألة انني سانظر اليها في ابواب اخرى، يعني بخلاف باب الايه؟ باب الطهارة مثلا، في باب الطعام والشراب حكمها. لكن زي ما ذكرنا قبل ذلك، لو احنا بنتكلم على اقرب الايه؟ اقرب الابواب التي تذكر فيها الاحكام، فالكفار لو لديهم انيه وهذه الانيه حفظنا فيها الماء، وهذا ما احتاجناه للطهاره. شفت المساله جايه ازاي؟ يعني ايه علاقه هذه المساله بباب الطهاره؟ ايه اللي يجعلني انا بناقش مبحث انيه الكفار في باب الطهاره؟ هذا هو المدخل لهذه المساله، انني قد احتاج ماء وضع في إناء، هذا الإناء لأحد الإيه؟ للكفر. طيب اقرأ معي. يقولون الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. وهو كده جاب لك المسألة إيه يعني، ده الحكم النهائي فيها عنده. الأصل في آنية الكفار إيه؟ الحل. الإناء كإناء هو إيه؟ هو حلال، إلا إذا علمت نجاسته. فهنا ستكون العلة في عدم المنع ليس لأن هذا الإناء ينتمي لأحد الكفار، إنما علة المنع هنا ستكون لأجل أن هذا الإناء متنجس، وبالتالي سيحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى تطهير. طب ما الدليل؟ أورد هنا الحديث المشهور، حديث أبي ثعلبة الخشني، قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. اللفظ الحقيقي المذكور في البخاري يقول فيه قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. ده اللفظ اللي موجود فين؟ اللفظ اللي موجود فعلا في البخاري. فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وفي رواية في رواية موجودة عندنا فيها شيء من التفصيل في السؤال. قال فيها إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا، فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. طيب إيه المشكلة بقى في هذه النصوص التي أوردناها؟ المشكلة في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. هو ده وجه الإيه؟ هو ده وجه الإشكالية التي فيها الخلاف. كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها؟ هل يا ترى نفهم أن آنية الكفار محرمة ولا إيه؟ يعني ما الذي نفهمه منها؟ هي كانت لفظة فيها مشكلة، وده اللي سبب يعني الخلاف اللي موجود في هذه المسألة. لأن هناك من قال يعني تحرم استخدام آنية، يعني الأصل في آنية الكفار المنع إلا في حال الإيه؟ الضرورة. وهناك من قال كما ذكرنا هنا أن الأصل فيها أصلا الإيه؟ أصل فيها الإباحة إلا إذا علم أن فيها نجاسة. فهنا توقف العلماء يعني أمام هذه الكلمة فلا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. والحقيقة يعني الصواب يعني في المسألة أن هذه الآنية بالفعل، هذه الآنية ليست محرمة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يحرمها لما قال لهم أو شرط عليهم وجود غيرها. يعني هي لو كانت محرمة الأصل فهنا لا هناك لا فارق بين وجود غيرها من عدمه. يعني ببساطة عندما يكون لدي شيء محرم، في شيء محرم، فيكون النص الشرعي أن كذا محرم، خلاص وانتهت المسألة، هذا محرم لا تستخدموه، جميل. لكن إذا ما ربط المنع بوجود غيره من عدمه لا نفهم من هذا أن هذا الشيء محرم أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الذهب على الإيه؟ على الرجال، فكان النص هكذا أن هذا محرم على الذكور، يبقى ده نص في التحريم اهو، مسألة ده محرم وانتهت القصة. لكن في هذه المسألة لم يأتي النص بتحريم آنية الكفار، إنما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربط الاستخدام من عدمه بوجود غيرها من عدم، فلا يفهم من هنا أن هذا يجري مجرى التحريم، إنما هو فيه شيء من التنزيه، يعني الإنسان ينزه نفسه عن هذه الآنية. طب ليه برضو للتنزيه؟ لماذا التنزيه؟ لأن الكفار لا يتوخون ما نتوخاه نحن من الطهارة في أشيائنا، وليس عندهم من المحرمات ما لدينا، هم لا يحرمون إيه؟ لا يحرمون ما نحرمه، وبالتالي يصير في حال المؤمن الأفضل والأكمل ألا يباشر الأشياء التي يباشرونها هم. لكن لو لم نجد غيرها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إيه؟ فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها وكلوا فيها ليست مطلقة، بمعنى إيه؟ لو كان الإناء، لو أتاني إناء من كافر وهذا إناء مغسول أصلا، هل أنا أطالب بغسله؟ لا. الرواية الأخرى التي ذكر فيها الصحابي، الرواية مطولة بقى، يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنتين خمر، هنا صار هناك علة للأمر بالإيه؟ بالغسل. فالأمر بالغسل لو كان هناك أثر للإيه؟ أثر للنجاسة. ولو كانت طاهرة، لو أتتنا وتيقنا من طهارتها، يبقى أيضا الأولى ألا نستخدمها. إمتى؟ متى لا نستخدمها؟ إذا وجدنا غيرها. يعني لو وجدت يعني عندي إناء من إنسان مسلم وهذا الإناء مغسول، ولدي إناء من إنسان كافر وهو مغسول، الأولى أن أستخدم إناء المسلم على أن أستخدم إناء الإيه؟ إناء الكافر. هذا من ناحية الأولى، ولكن الأصل فيه الإيه؟ الأصل فيه الإباحة. قال: وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. جبنا الدليل ده منين؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، وهذا بالفعل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. ما هي المزادة؟ انظر معي في الهامش، المزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، يعني كانت قربة كبيرة كده مصنوعة من الايه؟ من الجلد، وكانوا بيدخروا فيها ايه؟ يدخروا فيها الماء. فما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ده دليل صريح، استخدم ماء موجود في ايه؟ في اناء. الاناء لمين؟ لامرأة مشركة، فتوضأ من مزادة امرأة مشركة. قال: ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها وغيرها. يعني مش مجرد هذا الإيه؟ ليس على قد هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع اليهود في أكثر من إيه؟ من موضع. يعني فالإهالة هي عبارة عن الشحم، والسنخة يعني متغيرة، يعني تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني صبي يهودي ويعني عزموا على طعام، يعني طعام متواضع جدا، شحم متغير كمان، يعني حاجة الإنسان يعافه يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه قبل هذا الإيه؟ هذا هي الإيه؟ هذا الطعام الذي يعني قد يتعفف الإنسان منه أن ينظر إليه أصلا. فالمهم أنه بالفعل يجوز استخدام آنية الكفار، لا بأس بهذا، لو كان هؤلاء يباشرون النجاسة، فلو علمنا أنهم يباشرون النجاسة فالأولى الابتعاد عن آنيتهم، ولو لم نجد غيرها فلنغسلها والإيه؟ ولنستعملها. هذا هو خلاصة حكم الإيه؟ حكم المسألة. يقول المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. طبعا هنأتي هنا إلى حكم يعني مسألة تانية خالص، مسألة وجود آنية صنعت من الجلود. هنا سنأتي على حكم الإيه، على حكم الجلود. طب ليه؟ قديما كانوا يستخدمون هذه الآنية المصنوعة من الجلود لحفظ المياه. كل ده كما تلاحظ أتاك بحكم الماء وأتاك بكل حكم يتصل بالماء. قال: جلد الميتة إذا دبغ طهورا، وجاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. تمام؟ الإهاب هو عبارة عن الجلد، يقول هنا الجلد قبل أن يدبغ يسمى بالإهاب. يبقى الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. طبعا أيما إهاب فقد، هذه تفيد الإيه؟ تفيد العموم، عموم طهارة كل ما دبغ من الجلود. هذا الحديث الأول. ثم قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال فإنما حرم أكلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هذه الشاة وجدهم يجروا هذه الشاة الميتة، فقال لهم: انتفعوا بجلدها. فقال رسول الله: إنها ميتة، وهم يعلمون أن الميتة محرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يحرم أكلها إنما الجلد الجلد يطهر بالدباغ. تمام؟ طبعا هذه مسألة يعني مسألة خلافية، يعني ما الذي يطهر أصلا في مسألة الجلود؟ يعني الجلد، جلد الحيوان، ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز؟ ما الذي يحله الدباغ وما الذي لا يحله الدباغ؟ لاحظ بداية، يعني هناك من أهل العلم أصلا من قال الدباغ لا يطهر الجلود أصلا، لكن حقيقة ده رأي ضعيف، لأن الحديث هنا حجة عليه. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في تفاصيل ما الذي يحله الدباغ من عدمه. فهناك من قال كل الجلود مطلقا، كل الجلود إذا دبغت طهرت. وهناك من استثنى الخنزير، وهناك من استثنى الكلب والخنزير. لكن إذا نظرت هنا قال إيه: وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحله الذكاء وإلا فلا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه السطر ده؟ هنا بيستثني، هو استثناء بقى، وده رأي رابع في المسألة. هذا الرأي يقول كالآتي: أن الأصل في الميتة أن جلدها لا يجوز. أصل في الميتة أن جلدها لا يحل استخدام جلد الميتة. عظيم. إلا لو كانت هذه الميتة مما يحل ذبحها، يعني إذا ذبحت يحل أكلها. طيب ما الذي إذا ذبحت يحل أكلها؟ بالضبط، بهيمة الأنعام. لا، السمك سمك كده ولا كده حلال. بهيمة الأنعام فقط هي التي لا تحل إلا بالذبح. يعني أنا لو أتيت بحيوان من السباع وذبحته، واحد جه كده وذبح ذئب مثلا، هذا الذئب الذي ذبح هل يحل أكله؟ لا. ليه؟ لأنه ليس مما تحله الإيه؟ الذكاء. الذكاء لا تحل إلا صنف معين، بهيمة الأنعام، بقر، غنم، إبل، هذه هي ما أحله الله لنا. جميل. وكذلك بقى طبعا عندنا الطيور على التفاصيل بتاعتها كما سوف نأتي إليها في مبحث الطعام والشرب. لكن الشاهد أنني عندي الحيوانات التي لا تحلها الذكاء على هذا الرأي لا يجوز استخدام جلدها حتى وإن ذكيناها، لا يجوز استخدام جلدها حتى وإن دبغنا هذا الجلد. يبقى إذن قصروا الجلد المدبوغ على إيه؟ على جلد الأنعام التي ذبحت بطريقة شرعية. يعني يجوز استخدام جلد البقر، جلد الغنم، جلد الإبل، جلد الجاموس وهكذا. هذه الجلود هي التي يجوز استخدامها عندما يتم دباغها. لكن جلد الثعلب، جلد الثعبان، جلد التمساح، أي مكان، كل هذه الجلود لا يجوز استخدامها. طيب المسألة دي مسألة خطيرة مهمة جدا. يعني بالفعل لدينا يعني كثير من المصنوعات الجلدية التي يكون مثلا استخدام الجلد فيها، يقول لك ده مثلا هذه شنطة من جلد التمساح، هذا حزام من جلد الثعبان، هذا حذاء من جلد مش عارف ايه وهكذا. فهنا لابد من حسم هذه المسألة. طيب اذا نظرنا يعني في الادلة التي ذكرها هو هنا، اذا نظرت الادلة التي ذكرها المصنف، يعني اريد منك ان تنظر معي الى هذه الادلة، هل يا ترى في هذه الادلة ما يدل على ما قاله؟ يعني الأدلة التي هو ذكرها هنا لدينا في الكتاب، هل فيها ما يدل على أن الميتة لا يحل دباغها أو لا يحل جلدها بالدباغ إلا إذا كانت مما تذكى؟ الحقيقة لا. لا ليه؟ لا ليه؟ انظر معي في الأدلة، هو اختار دليلين، يعني عندي في الكتاب دليلين. دليل الأول أيما إهاب دبغ فقد طهر، والدليل الثاني هل أخذتم إهابها فقال نعم فقال إنما إيه حرم أكله. فلو نظرت إلى هذه الأدلة لما وجدت فيها دليلا يعضد ما ذهب إليه، إنما الأدلة التي ذكرها هنا تعضد الدليل الذي أو مذهب الذي يقول أن أي جلد يدبغ هو طهر. عظيم. أما منين، من أين بقى أتى بالكلمة التي قالها؟ وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. هنا بقى في دليل آخر، اكتبوها بقى كده عندكم. يعني هذا إيه؟ هذا الدليل عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على أهل بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها، وفي رواية قال دباغها ذكاتها. دباغها فإن دباغها فإن دباغها زكاتها. هو ده الدليل بقى، هو ده الدليل اللي احنا نستطيع ان نستنتج به ما ذهب اليه، فان دباغها ذكاتها. فاذا ما نظرنا الى هذا الدليل وجدنا كالاتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم او عبر بالذكاء، ومعلوم أن الذكاء لا تطهر إلا إيه؟ إلا ما يباح أكله. عظيم. يعني أنا كما ذكرنا قبل ذلك، أنا لو ذبحت حيوان من المحرم فهذا الحيوان المحرم لو ذبحته هذا الذبح لا يحل إيه؟ لا يحل لحمه. إذا ذبحت هذا الحيوان هذا الذبح إيه؟ لا يحل لحمه. فالزكاة لا تحلل إلا ما إيه؟ إلا ما أذن الله فيه. فهنا كان التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم فإن دباغها زكاتها دل هذا على أن الدباغ يحل ما يحله الزكاة، والزكاة لا تحل إيه؟ لا تحل إلا لحم بهيمة الأنعام. خلاصة المسألة هناك خلاف في مسألة إيه؟ في مسألة ما من الجلود الذي إذا دبغناه جاز لنا أن نستخدمه. في خلاف بين أهل العلم ما هو نوع الجلود الذي إذا دبغناه جاز لنا أن نستخدم هذا الجلد. فهناك من قال الدباغ لا يحل أي من الجلود وهو رأي ضعيف، ورأي قال أن الدباغ يحل كل الجلود استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهناك من أهل العلم من قال الدباغ يحل كل الجلود إلا جلد الخنزير، وهناك من قال الدباغ يحل كل الجلود إلا جلد الكلب والخنزير، وهناك من قال وهذا هو الذي ذهب إليه المصنف هنا وهو أرجح الأقوال أن الدباغ لا يحل إلا جلد الحيوان الذي يحله الذكاء، الحيوان المذكر، الحيوان الذي إذا ذبحناه حل لحمه. فخلاصة الكلام لا يحل لنا من الجلود إلا جلد بهيمة الأنعام، هي دي الجلود التي نستطيع أن نستخدمها. وبالتالي على هذا الرأي جلد الخنزير لا يجوز، جلد التمساح لا يجوز، جلد أي شيء لا يجوز، كل هذه الجلود هي جلود نجسة. عظيم. وهذا هو على الإيه؟ على الرأي الذي مال إليه المصنف، فهو يعتبر أقرب الأقوال. المسألة فيها خلاف طبعا كما ذكرنا. ثم قال أما شعرها فهو طاهر، يعني شعر الميتة، أما شعرها فهو طاهر أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس ومحرم لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى هو فرق لك الآتي. أنا عندي حيوان ميت، تمام، الحيوان الميت ما الذي أنتفع به؟ اللحم لا يجوز الانتفاع به، اللحم لا يجوز الانتفاع به، الجلد يجوز الانتفاع به في أحيان، الشعر يجوز الانتفاع به مطلقا. تاني أنا عندي حيوان ميت دلوقتي، هذا الحيوان الميت ما الذي يجوز لي أن أنتفع به؟ الجلد، عندي اللحم، عندي الشعر، وهكذا. لو أخذنا مقطع تشريحي في هذا الحيوان لوجدنا اللحم وما معه من الشحم، وفوقه الجلد، وفوق الجلد الشعر أو الصوف أو القرن، وهكذا. تمام. اللحم، هذا اللحم لا يجوز، هذا لحم، خلاص لحم الميت لا يجوز، حرام، ومعه الشحم ومعه كل ما هو ايه داخل. جلد الميتة يجوز في احوال واحوال لا يجوز، شعر الميتة وصوف الميتة يجوز مطلقا. فالعلماء هنا لما جم ينظروا الى الحكمة من هذا الامر قال لك فعلا هذا ينسجم تماما مع طبيعة ما تحل فيه الحياة من البدن. لو نيجي ننظر للبدن كده نجد ان البدن في بعض الاجزاء منه اجزاء حية، وفي اجزاء الحياة فيها اقل، وفي اجزاء الحياة فيها معدومة. انت انظر لها كده في نفسك هتلاقي مثلا منطقة اللحم، منطقة ما داخل الجلد تجد ان فيها تغذية دموية وتجد فيها التغذية العصبية عالية جدا. طيب منطقة الجلد فيها برضو تغذية وفيها لكن اقل من اللحم اللي جوه، والطبقة العليا من الجلد طبقة فيها كتير من الايه الاجزاء غير الحية مغطى بالكرياتين والكلام ده كله. تعال شوف بقى الشعر نفسه، هتلاقي الشعر نفسه ميت، الشعرية نفسها ميتة، مفيش فيها مفيش جواها لا فيها دم ولا فيها أعصاب ولا فيها أي حاجة خالص. فتجد أن الحياة في الجسد نفسه بتتفاوت، وعلى حسب تفاوت الحياة تجد بالفعل درجة التحريم والتحليل. فما كانت تحله الحياة كاملة فهذا يحرم كاملا، وما لا يحل فيه الحياة هو خلاص وهو ميت أو هو عايش، سواء زي الشعر وزي القرن بتاع الايه الميتة وهكذا. أما الجلد فتجد فيه نصف حياة، وبالتالي أيضا تلاقي الحكم فيه نص نص كده، أنه جلد الميتة والله إذا كان هذه الميتة مما تحلها الزكاة فبالتالي يجوز ايه يجوز استخدام هذا الجلد بعد ايه بعد دباغ. طب تعالى نشوف الأدلة، ايه الأدلة على كده؟ الدليل على طهارة شعر الميتة منين؟ قلنا ان شعر الميتة يجوز، هنا نجد قول الحق سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالآية حكمت بجواز استخدام الأشعار والأصواف والأوبار وهكذا، مما يدل على أنها إيه؟ على أنها طاهرة. وهذا أيضا ما ورد عن إيه؟ عن كثير من الإيه؟ من السلف أنهم كانوا يعني يستخدمون مثل هذه الإيه؟ مثل هذه الأمور وهكذا. طيب يقول: ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. قال: والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. ده خلاصة اللي فات، خلاصة اللي فات ده كله. الحيوان اللي هو اللي كان مأكول، اللي هو من مأكول اللحم، هنا الجلد بتاعه يجوز ان احنا نطهره ونستخدمه. حيوان غير مأكول اللحم هذا لا فائدة من ايه من تطهيره ولا نستخدمه حتى ولو دبغنا. لكن المسألة بس اللي عندنا هنا، وعلى هذا الكلمة بتاعته: على هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا. يعني كل الجملة دي عليها اعتراض، يعني حطها بس كده، حط تحتها خط ونتكلم عليها بعدين، ماشي؟ طيب كده ان شاء الله نبقى يعني انهينا هذا الباب. ان شاء الله تعالى نقف على الباب الجديد، باب الثالث، باب قضاء الحاجة وآدابها، وننتقل ان شاء الله الى يعني بعض الاستفسارات بتاعتكم قبل ما ننهي اللقاء ان شاء الله تعالى.